بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشرح الوسيط على متن الورقات. قال المؤلف رحمه الله: ترتيب الأدلة. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذه الجمل متفق عليها، أن الدليل القوي يقدم على غيره، الأقوى يقدم على القوي، وهكذا كما ذكر رحمه الله ويأتي في الشرح. ثم قال في نهاية الأمر: فإن وجد في النطق، يعني إن وجد في النطق يعني في الدليل من الكتاب والسنة، ما يغير الأصل، يعني ما ينقل شيء من أصله، والأصل في الشيء الإباحة. إذا وجد في الكتاب أو في السنة دليل يغير الأصل وهو الإباحة، وإلا فيستصحب الحال، وإلا فيرجع إلى الاستصحاب، براءة الأصلية، كما سيأتي شرحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ينبغي أن يعلم أولا أن الأدلة قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا الأخير نازع فيه الظاهرية وقد سبق. والمختلف فيها هي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا، والاستحسان والمصالح المرسلة، وكل ما بعد الكتاب والسنة راجع إليهما. فهذه جملة ينبغي حفظها، ثم يطلب شرحها وتحقيقها في المطولات. وقول المؤلف: يقدم الجلي منهما على الخفي، منها على الخفي، أي الدليل الصريح يقدم على غير الصريح، وهذا متفق عليه في علم الأصول. ومثاله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، متفق عليه. فهذا صريح في تحريم المدينة، فلا يعارض بغير الصريح. قال الحافظ: احتج الطحاوي بحديث أنس في قصة أبي عمير ما فعل النغير، قال: ولو كان صيدها حراما ما جاز حفص الطير، ووجب باحتمال أن يكون من صيد الحل. قال أحمد: من صاد من الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله، لحديث أبي عمير، وهذا قول الجمهور، لكن لا يرد ذلك على الحنفية، لأن صيد الحل عندهم إذا دخل الحرم كان له حكم الحرم، ويحتمل أن تكون قصة أبي عمير قبل التحريم. واحتج بعضهم بحديث أنس في قصة قطع النخل لبناء المسجد: ولو كان قطع شجرها حراما ما فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعقب بأن ذلك كان في أول الهجرة، وحديث تحريم المدينة كان بعد رجوعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خيبر. انتهى.
اللهم صل. إذن المقصود أن هذا مثال على دليل واضح جلي تعارض مع دليل خفي، ففي هذه الحالة يقدم الجلي. الجلي قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير جبل عند قباء، وثور أيضا كذلك جبل بعد أحد. هو ثور جبل، وهو جبل آخر ليس الذي في مكة، جبل الذي في مكة هذا جبل آخر الذي في غار ثور، أما ثور هذا جبل بعد أحد. لذلك جاء في بعض الأحاديث رواية بالمعنى من عير إلى أحد. فالمقصود أن المدينة حرم، هذا صريح. هناك بعض الأحاديث التي ربما تعرض تعارضت مع هذا في ظاهرها، كحديث أبي عمير وحديث قطع النخيل لبناء المسجد، هذه كلها أدلة خفية محتملة، لكن هذا واضح، فحينئذ يقدم الواضح الجلي على هذا الغامض الخفي. هذا الأصل الأول. نعم، الأصل الثاني.
قال الجوين: والموجب للعلم على الموجب للظن. قال الشارح: يعني المتواتر على الآحاد، على ما سبق بيانه أن المتواتر يفيد العلم والآحاد يفيد الظن، فقد سبق ما في هذه العبارة من نظر، إلا أنه لا نزاع في تفاوت الأدلة الشرعية من حيث الإسناد أو الدلالة، فهذا من جملة المرجحات. ولا أعلم مسألة واحدة قدم فيها أحد العلماء حديث أحد على حديث متواتر، بمعنى أن يلغي المتواتر ويأخذ بالأحد، وقد يفعله بعض الزائغين الذين قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما تخصيص المتواتر بالآحاد أو تقييده به فقد سبق.
نعم، سبق البحث في هذا. بعض الزائغين كالرافضة مثلا يتركون الأحاديث المتواترة في فضل الصحابة وفي فضل أبي بكر وفي فضل عمر، يتركون هذه الأحاديث المتواترة الكثيرة جدا في فضل الشيخين، ويتمسكون ببعض الأسانيد المكذوبة المختلقة على بعض أهل البيت في الطعن على الشيخين. هؤلاء، هذا فعل الزائغين، هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه منه. ثم قال: والنطق على القياس. النطق يعني القول، يعني الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو لا شك يقدم على القياس. والعلماء يقولون: لا قياس مع النص، إذا ثبت النص فلا قياس معه، كما سيأتي في كلام الشارح. نعم.
قال: سبق قول المؤلف ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
اللهم صل.
فالنطق إذن النص من الكتاب والسنة، وقد اتفق الأصوليون أن القياس المخالف للنص قياس فاسد، ويسمى فاسد الاعتبار، ومثاله ما ذهب إليه بعض العلماء من أن شوك الحرم لا يحرم قطعه لأنه يؤذي بطبعه فأشبه السباع من الحيوان، وهذا قياس مخالف لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحرم: لا يعضد شوكه، متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره، فهذا قياس فاسد الاعتبار. وتجده الإشارة إلى أن النطق العام يخصص بالقياس الصحيح كما تقدم في فصل العام والخاص.
يعني هم الآن أباحوا قطع شجر الحرم، شوك الحرم، شوك الحرم، هو معلوم أن الشوك يؤذي لا شك في ذلك، قالوا يقطع. لماذا قالوا يقاس على السباع، السباع المؤذية؟ لأن السباع المؤذية تقتل في الحل والحرم، كذلك الشوك يؤذي، إذن العلة بين الشوك والسباع الأذى، تقطع كما أن السبع يقتل، هكذا قالوا. وهذا قياس مخالف ومصادم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شوكه في الحرم. إذن هذا القياس فاسد الاعتبار، ما يصلح لأنه خالف النص. وتجدر الإشارة إلى أن النطق العام يخصص بالقياس الصحيح كما تقدم في فصل العام والخاص. نعم، يعني هذه إشارة إلى ما سبق. نعم.
قال: وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كلامه عن أصول الإمام أحمد في الفتية: فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة النص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. قد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه. انتهى.
والشافعي رحمه الله كما تقدم في فصل القياس أنه قال عن القياس إنه ضرورة، وهذا موجود في كتابه الرسالة، ذكرته في باب القياس في رقم الفقرة في كتاب الرسالة أنه قال ضرورة، صار إليه ضرورة، وشبهه بالتراب عند فقد الماء، شبهه بالتيمم، قال القياس ضرورة عند فقد النص كما أن التيمم يكون عند فقد الماء. أما أن الإنسان يفزع إلى القياس مباشرة ما هذا غلط، لابد إذا القياس عند عدم النص. نعم. ثم قال والقياس الجلي على الخفي. نعم.
القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، قياس الآمة على العبد في أحكام الرق كالسراية والعتق ونحوهما، أو كانت علته مجمعا عليها أو منصوصة، فهذا القياس يفهم بديهيا عند سماعه من غير معاناة فكر. والقياس الخفي ما كانت علته خفية تحتاج إلى نظر واستدلال، ويندرج تحته قياس الشبه. ولست تجد إلا نادرا مسألة شرعية قدم فيها عالم من العلماء قياسا خفيا على قياس جلي، إذ القياس الجلي ظاهر لا ينازع فيه أحد، إنما النزاع يكون فيما خفيت علته، وله أمثلة عديدة. ومما يحضرني الآن مسألة الأوراق النقدية، فقد اختلفوا في تكييفها الفقهي، فمنهم من ألحقها بالفلوس، ومنهم من اعتبرها عروض تجارة، والأكثرون على أنها نقود كالذهب والفضة بجامع الثمنية، وفيها أقوال أخرى، بيد أن هذا الرأي الأخير هو الراجح وعليه العمل.
إذن هذا قياس اختلفوا فيه، يعني هذه النقود التي ظهرت في هذا العصر بماذا تلحق؟ تلحق بالفلوس، الفلوس القطع المعدنية، هذه الفلوس القطع المعدنية، والفلوس هذه ظهرت قديما من أكثر من 1000 سنة، لأنه كانت هناك أشياء قليلة وزهيدة، فما تباع وتشترى بالدينار والدرهم، الدرهم كثير عليها، كحزمة مثلا من جرجير أو حزمة من بقل، كيف تباع وتشترى بالدرهم؟ فالخلفاء في ذلك الوقت وضعوا فلوسا قطعا معدنية، هذه الفلوس القطع هذه تباع فيها الأشياء الزهيدة، ثم وسميت بالفلوس، والعلماء يقولون هذه الفلوس ما فيها زكاة، الأولون يعني كانوا يقولون الزكاة في الدنانير والدراهم، هذه الفلوس ما فيها زكاة. ثم لما ظهرت الأنواط، هكذا كانت تعرف، أو الأوراق البنكية، الآن تسمى بالعملة أو النقود اللي هي العملة الورقية، ظهرت في هذا في القرن الماضي، القرن 14 تقريبا أو قبله، لما ظهرت هذه الأنواط اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال هي كالفلوس، لذلك لم يوجبوا فيها الزكاة، وكان بعض العلماء ولا يرون الربا أيضا، ما فيها ربا، يجوز أن المبادلة فيها بالتفاضل وبالنسيئة. وبعض العلماء قال هي كعروض التجارة فيها الزكاة، عروض التجارة فيها الزكاة. ومن العلماء من قال هي، وهذا القول هو قول أكثر العلماء وهو الذي عليه العمل، أن هذه الأوراق النقدية كالعملة تماما كالذهب والفضة في جميع الأحكام، بمعنى أنه فيها الزكاة، وتصح أن تكون رأس مال في السلم، وفيها الربا، يدخلها الربا الفضل والنسيئة، هكذا قالوا، وهذا هو القول الأرجح الصحيح. لذلك هذه المسائل يسوغ فيها الاجتهاد، لما رأى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا ربا بين الأوراق النقدية والعملة المعدنية، هذا رأي وجيه وقوي، وفي هناك اجتهادات أخرى، بل شيخه بن سعدي هو الشيخ محمد رحمه الله كان يرى أن يجري فيها ربا النسيئة وليس ربا الفضل، يعني يجوز أن تجوز يجوز الصرف بين عملة ورقية وعملة معدنية بالتفاضل، ولا يجوز بالتأخير بالنسب. شيخه بن سعيد ذهب إلى أكثر من ذلك، أجاز فيها التفاضل والنسيئة. ثم أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر عمره رجع إلى هذا الرأي وأفتى به، رجع إلى هذا الرأي بأنه لا بأس أن تشتري بعشرة ريالات ورق تسعة ريالات معدنية، لأن الربا هنا ربا الفضل ما يجري، اختلفت الجنس اختلف. كما أن أهل العلم، هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، كذلك قرروا وأفتوا بجواز التبادل بين العملات الدولية بالتفاضل، ولكن اشترطوا أن تكون يدا بيد، يعني يجوز أن تشتري عملة أمريكية أو مصرية أو بريطانية بعملة سعودية متفاضلة، لا بأس بذلك، ولكن يدا بيد. يعني لك أن تشتري مثلا 100 جنيه مصري ب120 أو ب90 أو ب70 بزيادة أو بنقصان من العملة السعودية، ما في بأس. يعني هنا التماثل ما يشترط، لكن اشترط ماذا؟ التقابض. فهذه المسائل فيها اختلاف بين أهل العلم، أول ما ظهرت اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، لكن الذي استقر عليه العمل هو هذا، أن هذه الأوراق النقدية هي كالعملة كالذهب والفضة تماما، كالدنانير والدراهم في كل شيء. قال: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذه قاعدة مفيدة وأصل نافع في الفتوى. نعم.
قال شارح رضي الله تعالى: تقدم أن الأصل في الأشياء الحل، وأن الأصل في العبادات الحظر، فإن وجد في النصوص ما يغير هذا الأصل عمل به، فإن لم يوجد فنبقى على الأصل. والبقاء على الأصل في هذه الحالة هو مراد المؤلف بقوله وإلا فيستصحب الحال، ومن هنا يتبين لك أن الاستصحاب آخر مدار الفتوى، إذ لا يلجأ إليه إلا عند انتفاء جميع الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك مما يصح الاستدلال به. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة. مجموع الفتاوى. وتطبيقا لما سبق نقول: لو سئلنا مثلا عن لبس الساعة ما حكمه، فننظر في الأدلة الشرعية فلا نجد دليلا يمنع من لبسها، فنستصحب الحال وهو أن الأصل في لبسها الحل، فنجيب به وهو كما ترى آخر مدار الفتوى، ويعبر عنه بعض العلماء بقوله: الدليل عدم الدليل، يعني الدليل على الحل عدم الدليل على المنع، إذ الأصل في الأشياء الإباحة. ولو سئلنا عن حكم الأذان لصلاة العيدين فننظر في الأدلة الشرعية فلا نجد دليلا يدل على شرعيته، فنحكم حينئذ بالحظر وهو الأصل في العبادات. ونقول هنا كذلك: الدليل عدم الدليل، أي الدليل على المنع عدم الدليل على المشروعية، استصحابا للحال. وسر على هذا الأصل في كل عادة وعبادة، فإن فعلت فإنك على هدى مستقيم ونهج قويم.
طيب، نكتفي بهذا المقدار. طيب، هنا أسئلة. السؤال الأول يقول: هل يجوز إلقاء السلام على من يقول إنه صوفي ويقول مدد يا رسول الله؟ لا، ما يلقى على هذا وأمثاله السلام، هذا يهجر، هذا يهجر في الله سبحانه وتعالى ويقاطع، هذا ضال تائه واقع في الشرك، هذا ما يلقى عليه السلام، يهجر. هل يجوز إلقاء السلام على أفراد جماعة الإخوان المسلمين؟ فيه تفصيل. إن كان هذا الإخواني قريبا من السنة يتألف، يتألف بإلقاء السلام عليه إذا كان فيه مصلحة، إذا كان قريبا. أما إذا كان إخوانيا متعصبا وشيطانا من شياطينهم ممن ربما تكلم في علماء السنة أو طعن فيهم وهو داعية إلى ضلاله وبدعته، فهذا يلحق بالأول، هذا يقاطع. فالإخوان المسلمون فيهم تفصيل، كثير منهم قريب ممكن أن يدعى وأن يعود إلى السنة. أما إذا كان شيطانا من شياطين الإخوان المسلمين فهذا يهجر ويترك. يقول: هل يجوز الجلوس مع من يقول إن منهج الشيخ ربيع ليس منهج أهل السنة والجماعة، ويحذر من الاستماع لمن يثني على الشيخ ربيع وإن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الشيخ أحمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني ومحمد إسماعيل المقدم ومثاله؟ طبعا هذا السؤال قادم من مصر. هذا يعني رجل، إما أن يكون الذي يقول هذا الكلام إما رجل مبتدع يعرف الحقيقة ولكنه يخفيها لحزبيته وتعصبه، وإما رجل مغفل مغرر به، تجده من هؤلاء الشباب ليس عنده علم وليس عنده نظر ولا اطلاع، وإنما هو كالببغاء يردد كلاما يسمعه، يحسن الظن في أناس وفي أشخاص فينقل كلامهم بدون تحقيق وبدون نظر. يسمعهم مثلا يذمون الشيخ ربيع، يسمعهم يذمون غيرهم من أهل العلم فينقل هذا الكلام. وهذا كثير في الشباب مع الأسف، ما أكثر الشباب المغفلين ينقلون الكلام بدون تحقيق بدون نظر بدون تثبت وهذه بلية الشباب اليوم، هذه بلية الشباب أنهم يتكلمون بدون تثبت ونظر، وهذه بلية كل ضال وزائغ. كان الناس قديما من الصوفية وأتباع الصوفية وشباب الصوفية يتكلمون في ابن تيمية ويكفرونه، لكنهم لو نظروا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مؤلفاته لعرفوا الحق. وخذوا عبرة بالشيخ محمد خليل هراس رحمه الله، هذا الرجل كان طالب علم في الأزهر وكان شابا ذكيا مجدا في طلب العلم، فتفرس فيه مشايخه أن يكتب ردا على ابن تيمية لذكائه وجده ونشاطه، واقترحوا عليه أن يكتب رسالة الدكتوراه في الرد على ابن تيمية. وكان أشعريا جلدا، ما يعرف السنة ولا يعرف كلام السلف، يقول: فاشتريت كتب ابن تيمية من السوق وما كنت أعرفها قبل ذلك. اشترى الحموية والتدمورية والوسطية، كتب شيخ الإسلام اشتراها. يقول: فعكفت عليها 3 أشهر، عكف على كتب ابن تيمية وكان يكفره، عكف عليها 3 أشهر. يقول: فوالله ما عرفت الإسلام حتى قرأت كتب ابن تيمية. لما قرأت كتب ابن تيمية عرفت الإسلام. الشيخ محمد خليل الراس فيما بعد أصبح من كبار دعاة السنة والتوحيد في مصر بل حتى في العالم الإسلام، وكتبه معروفة رحمه الله. المقصود أن الشيخ محمد خليل الراس عبرة وعظة، نموذج للشاب المغرر به الذي يتكلم بدون تثبت وبدون نظر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. يا سبحان الله، لماذا أنت أيها الشاب تأخذ الكلام هكذا على عواهنه؟ إذا قيل لك إن الشيخ ربيع منهجه ليس منهج أهل السنة والجماعة، أليس من العقل أليس من الدين التثبت من هذا الكلام؟ والشيخ ربيع رحمه الله وحفظنا والله وإياه أثنى عليه العلماء، أثنى عليه الشيخ الألباني وأثنى عليه الشيخ ابن باز وأثنى عليه الشيخ محمد بن عثيمين وأثنى عليه الشيخ الفوزان وأثنى عليه العلماء وزكوه وهو فوق هذه التزكية لأنه علم من الأعلام. الشيخ ربيع ما يحتاج إلى هذه التزكيات لأنه علم معروف بعلمه وجهاده وتواليفه، وكان الشيخ مقبل الوادع يفضله على نفسه، وأنا سمعته يقول ذلك، يقول أفضل مني يفضل الشيخ ربيع. فالمقصود أن الشيخ ربيع ما يحتاج، علم من الأعلام معروف بالسنة والسلفية. فإذا سمعت أيها الشاب من يطعن فيه أو يتكلم فيه، أليس من العقل والدين أن تتثبت، أن تنظر ما سبب هذا الطعن؟ لأنه ما يطعن في الشيخ إلا رجل زائغ، رجل إما تجده إما أن يكون من الإخوان المسلمين أو من التبليغيين أو من السروريين أو من التكفيريين، من هؤلاء، أو من الحاقدين أو من الزائغين أو من المفتونين بسيد قطب وأمثاله من المنحرفين. يعني الشيخ ربيع يعاديه، أول من يعادي هؤلاء المفتونون المجانين بسيد قطب. فأنت والله أيها الشاب لو أنك دققت وحققت لوصلت إلى هذه الحقيقة. يتكلمون في الشيخ ربيع، يا سبحان الله، بعضهم يقول أنا أحب سيد قطب في الله، والله إني أحبه في الله. سيد قطب الذي يكفر المسلمين ويقول بخلق القرآن ويقول بوحدة الوجود إلى آخر الكلام والطمات، تحبه في الله، والشيخ ربيع الرجل الصالح الرجل السلفي السني تبغضه في الله. يا سبحان الله، ما هذا الانحراف؟ أي والله هم هكذا يأتون لسيد قطب أمثالي من المنحرفين أهل البدع نحبهم في الله. وبعضهم يتبجح ويقول لقد بلغتني أو بلغني أن أحدهم رأى صورة لسيد قطب عليه لحية. يا أخي، مسألة اللحية هذه أمرها سهل، تكفير المسلمين. سيد قطب يقول ما على وجه الأرض دولة مسلمة ولا جماعة مسلمة، هذه من اللحية؟ لو وضعتم له 100 لحية ما تشفع له عند هذه البدعة الخطيرة، بدعة الحرورية والخوارج. هذه ما في على وجه الأرض دولة مسلمة ولا جماعة مسلمة، ويقول إن الإسلام توقف من قرون. الإسلام توقف، أصبح مكينة ما تعمل، مكينة عطلانة. يا جماعة، من قال؟ والله إن الخوارج الأولين ما قالوا هذا الكلام، والله إن الخوارج الأولين ما وصلوا إلى هذا المستوى الذي وصل إليه سيد قطب من النظرة التكفيرية الحرورية الخبيثة إلى هذا المجتمع الإسلامي. ويقول رأينا له لحية. يا سذاجتك، تترك هذه الطمات وهذه البدع والضلالات التي عند الرجل وتقول لحية؟ تضحكون على الشباب وتقول أحبه في الله، ثم إذا اتجهتم تجاه الشيخ ربيع أو تجاه الشيخ مقبل من علماء الحديث والسنة، قلبتم عليهم ظهر المجن وتكلمتم فيهم وطعنتم فيهم وحذرتم منهم وقلتم إنهم ليسوا من أهل السنة. يا سبحان الله، أي مخادعة للشباب وأي تلبيس على الشباب. والله إن هؤلاء الشباب أنا كما ذكرت مغرر بهم، كثير منهم مغرر بهم. فأنا أنصح إخواني باللين والرفق والدعوة بالحسنة. كثير من الشباب حقيقة يحتاج إلى أن ينبه، يحتاج إلى أن يعلم كيف يتعامل مع هذه القضايا. وبعضهم متعصب صاحب هوى، هذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، وقد قال كلمة حق ألهمه الله إياها لما قيل له إن بعض الناس يتكلم في الشيخ ربيع وفي الشيخ مقبل، فقال الذي يتكلم في هذين الشيخين أحد رجلين، قال إما رجل مبتدع أو زائغ، قال إما رجل مغفل، يعني تكلم بالغفلة والغرور، فقال نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يبين له، وإما رجل زائغ صاحب هوى فنسأل الله أن يقصم ظهره. هكذا قال الشيخ، يعني بهذا المعنى، رجل مغفل مغرور، هو من أهل السنة بالجملة لكنه مغرور ما هو عارف الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن ينور بصيرته وأن يهديه. وإما رجل زائغ منحرف مبطل فنسأل الله أن يقسم ظهره وأن يريحنا منه. فالمقصود أن هؤلاء الناس الذين يتكلمون في الشيخ ربيع وفي غيره من علماء السنة والأثر هم أحد رجلين، ننظر كان شابا ساذجا مغفلا نترفق به ونلين له الخطاب ونتعامل معه بالحسنى، لعل الله أن يهديه وأن يعود أن يرجع. هذا المطلوب يا جماعة، مطلوب هذا الإصلاح، إن نريد للإصلاح ما استطعت. وإن كان رجلا متعصبا زائغا مريضا وشيطانا رجيما فهذا لا يجالس أبدا ولا يلقى عليه السلام ويحذر منه، وكذلك يعلن التحذير من هذا ومثاله، لأن هؤلاء خطر على الشباب، أخطر من الأمراض الفتاكة، لأن الأمراض الفتاكة تفسد الأبدان وهؤلاء يفسدون العقائد والأديان. والله المستعان، هذا جوابي على هذه الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإخواننا الشباب بالحق، وأن يرزقنا نورا نهتدي به إلى الحق، وأن يثبتنا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا في سؤال نتركه لغد إن شاء الله، والحمد لله.